استقبال القبلة برضو شرط من شروط الصلاة قبل الشروع فيها، لأنه متقدم عليه استقبال القبلة. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تقتلوا الله في ذمته. رواه البخاري والنسائي. في ذمة الله أي في حفظه، فلا تقتلوا الله في حفظه ألا تتعرض إليه وهو في حفظ الله تعالى، فإن الله حافظ له فلا تتعرض له، ولئلا قد تعرضت لمن حفظه الله فتكون إيه أثمت. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاتنا أي الفروض الخمسة واستقبل قبلتنا أي الكعبة المشرفة وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسروا الله في ذمته، أي لا تخونوا الله في ذمته وعهده الذي وفى به، حتى تكونوا موفين بما وعد الله تعالى عباده من أنهم في ذمته، أي في حفظه وأمانه. ورد حديث آخر: من صلى الصبح فوق ذمة الله فلا تخسروا الله في ذمته، أي في أمانه وحفظه. رواه البخاري والنسائي. وعن براء بن عازم رضي الله تعالى عنه يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه الخمسة إلا أبا داود. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة يصلي في الركن اليماني والحجر الأسود أو الأسعد، فهذا الذي يصلي في هذا المكان يكون مستقبل الكعبة ومستقبل بيت المقدس في نفس الوقت، فكان يصلي في ذلك المكان. فلما هاجر استقبل الكعبة وصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما رواه البخاري. ثم صرفنا بنزول الآيات الكريمة: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنسخ الصلاة إلى بيت المقدس بعد 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نسخ ذلك فاستقبل الكعبة المشرفة ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه الخمسة إلا أبا داود. فهي بالإجماع الآن الكعبة هي القبلة بالإجماع. طب والصلاة بيت المقدس حرام الآن ولا تصح، يعني لو واحد راح المسجد اللي هو مسجد القبلتين في المدينة المنورة على سكينها أفضل الصلاة والسلام، هيجي في مسجد القبلتين دي قبلة في الأمام اللي بيصلي فيها الناس، ودي جهة الكعبة المشرفة، وفي خلف المسجد بالظبط اللي سلموها الآن، كان موضوع من مكان طول كده ومكتوب عليه حائط مكتوب عليه الآية، لكن الآن جعلوها مفيش شيء خالص بالظبط 180 درجة في الخلف. هي كانت ايه؟ كانت قبلة بيت المقدس، فوجد ان بعض الناس يعني يصلي ركعتين اليها فلغوها خالص، جعلوها حائط ليس مكتوبا عليه شيء عشان محدش يصلي، والصلاة اليها الآن منسوخة بإجماع ولا تصح، طالما انها علم القبلة الحقيقة وهي الكعبة المشرفة، القبلة الحقيقية وهي الكعبة المشرفة، فهذا الأمر منسوخ ولا يجوز العمل بالمسجد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه الخمسة إلا الترمذي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء أي مسجد قباء اللي هو على بعد المدينة من خمسة أميال تقريبا، وهذا أول مسجد أسس في الإسلام، مسجد قباء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الركعتين فيه تعديلان عمرة، من توضأ في بيته ثم قصد إلى قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة، وكان يقصده صلى الله عليه وآله وسلم كل سبت راكبا وماشيا. لقباء إذ جاءهم آتي، بينما الناس في صلاة الصبح لقباء إذ جاءهم آتي. الوارد في أحاديث أنها كانت صلاة العصر، فهذا المصلي الذي آتى هذا كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فبعد ركعة أو ركعتين نزلت الآية الكريمة، فكان في مسجد القبلتين في المدينة فاستدار. يعني شوف مدى تعظيم الأمة وقبل ذلك الصحابة لفعل واحد من رسول الله يجعله في كل مسجد في كل مكان لحدث فيه فعل مسجد، فجعلوا مسجد القبلتين. ليه؟ لأنه هذا المسجد الذي المكان الذي صلى فيه وتغيرت فيه القبلة، فاستدار بالناس 180 درجة وأصبحوا إماما، واستدار الناس خلفه، الناس خلفه استداروا خلفه، فكلهم استقبلوا الكعبة المشرفة. ده كان في مسجد القبلتين لو موجود في المدينة. فهذا الصحابي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نزول الآيات بتاع تغيير القبلة في صلاة الظهر، فجزء من الصلاة كان إلى بيت المقدس، والجزء الثاني الركعات الباقية كانت إلى الكعبة المشرفة. فهذا الصحابي بعد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل الكعبة وعلم نسخ حكم استقبال بيت المقدس، ذهب إلى قباء، فوجد أهل قباء في صلاة العصر يصلون إلى بيت المقدس، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، كانوا مستقبلين بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة. وهذا حديث عظيم يدل على كيف كانت البيئة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقت والحال الإيمان، من كان في إيمان وأمان شديد. إن رجل أتى إليهم لا يعلمونه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن رسول الله قد استقبل الكعبة، فاستداروا في الصلاة كلهم بخبر واحد. وهذا دليل على إيه؟ خبر واحد حجة، خلاص استداروا كلهم في ركن الصلاة إلى البيت الحرام والكعبة المشرفة، لأنهم سمعوا رجل في وسط الصلاة يقول لهم وهو ثقة ويعلمون أنه مسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فاستقبلوها. وكيف كانت البيئة الإيمانية والأمان فيها؟ واحد جاء أخبرهم مش هقول بقى يخرجوا من الصلاة ويتحرك، لا على طول، لأنهم عارفين الإيمان فيها. نعم، من أسماء المدينة الإيمان ودار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أنزل عليه الليلة، أي أنزل عليه القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه الخمسة إلا الترمذي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب أن يوجهه الله تعالى للكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فتوجه نحو الكعبة. رواه البخاري والترمذي. وقال عمر وثقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الايه. رواه البخاري. نقرا موافقات عمر. الف الكتاب السيوطي رضي الله تعالى عنه كتاب قص الثمر في موافقات عمر، ومن الثلاث مثلا ذلك. وقال عمر وافقت ربي في ثلاث، فاذا ما اش وافقني ربي، لان هو تابع في الموافقه لله تعالى، ما قالش وافقني ربي انا الاصل والموافقه اتت من الله، لا وافقت ربي، فده من باب الادب العالي، اي ان الاصل هو المولى عز وجل وهو وافقه. سيدنا عمر وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اي وافق قول الله تعالى قول عمر. وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب اللي هي وقر في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. ومعنى الحجاب هنا الستار، انها امهات المؤمنين فرض عليهن، فرض عليهن خلاف سائر نساء المؤمنين انهن يخاطبن الناس من وراء حجاب اي ستار، فكانت تتكلم من وراء ستار، وكانت النساء يصفن حالها اثناء الكلام، فيأتيها الرجال فيسألنها عن اشياء خاصة من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة بنت المنذر او فاطمة بنت المنذر تكون معها داخل الحجاب وراء الستار، فتجد ان وجنتيها احمرت خجلا من السؤال وتقول سلي يا ابناه سلي يا ابناه، انتبه سلي هي ام المؤمنين. فكانت الوصفة اللي هي فاطمة بنت المنذر تصف انها كانت يحمر وجهها خجلا من الاسئلة، لان الرجال يسألن عن نقل الدين في العلاقات الخاصة بين سيدنا صلى الله عليه وسلم واهل بيته المطهرين. فنزلت آية الحجاب واجتمع الموافقة الثالثة، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن أي سيدنا عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية موافقة لقول إيه وافق سيدنا عمر هذه الآية، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني والترمذي وصححه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني والترمذي وصححه. ما معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ هذا اختلاف بين الشافعي وبين الامام الشافعي او مذهب الشافعي والساده المالكيه او مذهب المالكي. فالامام الشافعي يقول تقصد عين الكعبه ظنا، العين ظنا، والامام مالك يقول تقصد جهه الكعبه يقينا، والاثنين متفقين. فليقصد عين الكعبه ظنا يعني بظن ان لو طلع خط من انفي هيصيب عين الكعبه ظنا، او الإمام مالك قال لا ده جهة قاطعة جهة الكعبة بس ده مقصودي. طيب ما معنى حديث بين المشرق والمغرب قبلة؟ أنه يقول في رواية أخرى بين هاتين قبلة، وفعل هكذا زي ما تقول 90 أو 45 درجة. إذا لو أنت انحرفت انحرافا قليلا هكذا غير متعمد تصح صلاتك إن شاء الله تعالى. انت بتقصد انت بتجتهد الذي دي مساله الكعبه، من كان امامه عين الكعبه اي في الحرم حرم عليه الاجتهاد لان شايفها بعينه فيصيب عينها. نجد بعض العوام والجهله تبقى الكعبه قدامه كده بيصلي الناحيه يا ابني، طب يعني مش مصير حاجه منها، مش جاي على طرف منها ولا جزء منها، لا ده بيصلي بره خالص. لا يكون امامه الكعبه، مفيش تقاطع بينها وبينها. ده اذا في حالة الرؤية يجب عليه ان يقصد عين الكعبة قطعا، ما فيش اجتهاد. اذا خرج بره المسجد ومش شايفها خلاص يجتهد ان هو يقول وبالضم بترجيح الضم كده فيكفي ايه الترجيح. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله اي على اجتهاده يعني كما ظهر له باجتهاده. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فنزل قول الله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله، رواه الترمذي. عن عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله اي باجتهاده، كما ظهر لهم الاجتهاد. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فنزل اي منزل الله تعالى قوله سبحانه وتعالى فاينما تولوا فتم وجه الله. رواه الترمذي. مش معنى كده ان انا ايه ان انا بعرف الصابله كده واقوم انا اصلي النحاد بقى اينما تولوا فتم وجه الله، لا، ان انا اجتهد. يجب على العامي ان يجتهد في القبله، هذا من الامور التي يجب على العامي ان يتعلمها في اجتهاده، على خلاف كما ذكر الامام النووي في مقدمه المجموع، هل يجب على المقيم ولا على المسافر، ولا على المقيم والمسافر فرض عين؟ يبقى تعلم ادله القبله فيها ثلاثه اوجه، قالوا يجب على المقيم فقط ولا يجب على المسافر، وقالوا يجب على المسافر فقط ولا يجب على المقيم، والاصح انه يجب على المسافر ولا وفي قول ثالث يجب على المقيم والمسافر، والقول الاصح انه يجب على المقيم ولا يجب على المسافر، اي يجب على المسافر ولا يجب على المقيم، لان المقيم الغالب عليه انه في اماكن فيها بناءات ومسلمين يعلمون اين القبله فاذا سال عرف، او يجد في مساجد المسلمين المحاريب التي تدل على القبله، او يجد المنبر في ظهر القبله، لان الامام يستقبل القبله ويستقبل المامومين اثناء الخطبه، فهو يكون ظهره الى القبله، اعرف ايه المنبر لما يكون ظهره الى المنبر ظهره الى القبله. اما في السفر فيحتاج الى معرفه الادله سواء بالنهار او بالليل، وبالنهار اللي هي مشرق الشمس والغروب، الشروق والغروب فبيعرف كما في مصر الى ايه جنوب شرق، الشروق كده يبقى جنوب شرق، او حسب مكان البلد ماشي، في المدينه يبقى الجنوب بتبقى مكه، وهكذا يبقى عارف كل جهه. اما في الصحراء فيتعلم ايه بالمشرق والمغرب، وفي الليل شروق الشمس، وفي الليل يستخدم النجم القطبي الذي ثلاثه نجوم خلف بعضها ثم ثلاثه نجوم اخرى او اربعه على شكل نصف دائره كالكبشه كده، عاملين زي الكبشه، وهذه تسمى النجم القطبي. فالثلاثه المتتاليه مع الكبشه تعطي اتجاه الشمال، وبذلك تعرف اتجاه الشمال فتحدد القبله بناء على ذلك. فهذه ادله فرض عين على المسافر ان يتعلمها على الراجح من مذهب الشافعي. فقول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله أي ظنا باجتهادك، وليس مطلق إن أنا بعرف الكعبة من ناحية دي وأصلي في جهة أخرى. الفصل الأخير تصلى النافلة في السفر إلى أي جهة؟ إلى جهة. تصلى النافلة في السفر إلى جهة أي جهة السفر، الجهة اللي أنا مسافر إليها. تصلى النافلة في السفر إلى جهته. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فيه، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه الخمس. يبقى كان إذا كانت فريضة يعمل حاجتين، ينزل يبقى مستقر على الأرض ويستقبل القبلة، أما النافلة فيصليها على الراحلة حيث توجهت به الراحلة، مش تكون في ظهر القبلة ومش في اتجاه المشرق المغرب والجهة اتجاه المشرق، فيصلي حيث توجهت به. على اختلاف بين العلماء هل يشترط ان استطاع ان يستقبل القبلة في بداية احرامه وبعدين يلتفت بعد ذلك ويسير او وهو رد، فان لم يستطع احرم ايضا في غير اتجاه القبلة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه الخمس. استدل العلماء بقوله فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة على أن الوتر ليس بواجب، لأن في حديث الوتر واجب على كل محتلم. هل نحمله على الوجوب الشرعي؟ لا. ليه؟ لأن هذا الحديث صارم أنه كان يصلي الوتر على الراحلة حيث توجهت به، ولو كان الوتر من الصلاة المفروضات أو الواجبة لكان نزل إليها واستقبل القبلة، فكان يصلي النافلة فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، فلو كان الوتر واجبا لكان نزل إليه لصلاة الوتر واستقبل القبلة، ولكنه كان يصلي الوتر على الراحلة فدل ذلك على أن الوتر مندوب. طب والحديث أن الوتر واجب على كل محتلم، نقول أنه واجب هنا في هذا جمع بين الأحاديث لتأكد الطلب وليس بمعنى الفرضية أو الإثم في الطلب. والحديث الاخر لنا الاصل خمس صلوات في اليوم والليلة، فاذا عرض اي حديث نعتبر ده الاصل والمعارض له يؤول. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسبح على الراحلة، يسبح اي يصلي النافلة، معنى كلمة يسبح اي يصلي النافلة. ولذلك يقول ابن عباس لو كنت او ابن مسعود لو كنت متم لو كنت مسبحا لأتمام. ما معنى كنت مسبح؟ يعني يقصد التسبيح؟ لا، يقصد لو كنت هصلي السنة كنت اتممت الفريضة وانا مسبح، يبقى كان من الاولى ان يتم الفريضة. يقول لو هذا ان رأي ابن عمر انه لا نافلة في السفر الا قيام الليل والوتر فقط وركعتي السبح. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجهة، اي في اتجاه اي وجهة توجه، قبل اي وجهة توجه، ويوتر عليها، غير انه لا يصلي عليها المكتوب، ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. ولأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث توجه ركابه. إلى هنا يجب إذا كان مستطيع استقبال القبلة أن يستقبلها ابتداء في الإحرام. كان رسول الله ولأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة عند تكبير الإحرام فكبر ثم صلى حيث توجه ركابه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أقصر من الركوع، وهو أصحاب السنن. بعثه إلى حاجة وهو في السفر، ثم جاءه وهو في السفر أيضا أو كان راكبا دابة عليه الصلاة والسلام. فجئت اي بعدما قضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم رجع اليه فوجده فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق من جهة الكعبة والسجود اقصر من الركوع، كان يشير في السجود اقصر من اشارة براسه في الركوع، رواه اصحاب السنة. باب ستر العورة. قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال وثيابك فطهر. والله تعالى أعلى وأعلم وأعزه.